أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إنك على ما تشاء قدير. وبعد، فكما علمنا أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى لما عدد صفات المؤمنين في مطلع سورة المؤمنون بدأ بالخشوع في الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة هي ركن الإسلام الأعظم، فالصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ثم لم يتحدث أو لم يتكلم الله تبارك وتعالى عن مجرد إقامة الصلاة، إنما جاء بقدر زائد ألا وهو الخشوع في الصلاة. والعلماء يقولون أن الخشوع في الصلاة هو روحها ولبها وقلبها وحياتها وسرها. فحياة فصلاة لا خشوع فيها كجسد ميت لا روح فيه. الجسد إذا نزعت منه الروح هل تبقى له حياة؟ فهو جسد ميت لا حراك فيه. كذلك الصلاة إذا نزع منها الخشوع فلا وزن لها ولا قيمة لها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد، فلما انتهى الرجل من صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تخيل، تأمل هذا الكلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يصلي صلاة لا خشوع فيها، فأقبل عليه فقال له منذ كم هذه صلاتك؟ بقالك بتصلي كم سنة بالطريقة هذه؟ قال منذ 40 سنة. قال اعلم أنك لم تصلي منذ 40 سنة، ولو مت على هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لك كم سنة بتصلي الصلاة دي؟ 40 سنة. قالوا دي مش صلاة. ولذلك بدليل قول النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى، ثم عاد إلى النبي فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي عليه السلام، ثم قال له ايه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى، ثم جاء إلى النبي فسلم، فرد النبي عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. 3 مرات، تاخد بالك، 3 مرات يعيد الصلاة والنبي يقول له هذه الصلاة لا وزن. شوف بقى لما يقول له فإنك لم تصلي، انت ما صليت ولا اي حاجة ولا اي حاجة. ولذلك قال احد السلف يتجاور الرجلان في الصلاة بينهما من الاجر كما بين السماء والارض، وهما الاثنين كتفهم في كتف بعض واقدامهم متجاورة، لكن الفضل والجزاء والاجر فرق كبير جدا شتان بين هذا وذاك. ثم علمه النبي قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا، هذا اللي عرفه. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهم ما قاله النبي له في تعليمه أنه ذكره بالطمأنينة. قال اطمئن قائما ثم اطمئن راكعا ثم اطمئن ساجدا، وهكذا. الطمأنينة التي لو فقدها الإنسان، الطمأنينة دي دليل على الايه؟ على الخشوع. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويعبث في لحيته بيلعب كده فيها وسن، ها، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. شوف بقى الناس بتصلي الآن أحوالها إيه؟ يعدل الغطرة كده ويجيبها كده مش عارف إيه، ويهرش ومش عارف يعمل إيه، ويعدل الساعة ويقلع حاجات كتيرة جدا، ويمسح الأرض ده دليل على إنه إيه؟ على إنه مش هنا. وذلك الحسن البصري رأى رجلا يوما يعبث بالحصى وهو يقول: اللهم زودني من الحور العين. فقال له: بئس الخاطب أنت، تخطب وأنت تعبث، تلعب، أنت بتلعب، أنت تخطب من الملك سبحانه وتعالى، تطلب من الله الحور العين وأنت بتلعب في إيديك وبتلعب في الحصى، لا أقبل على الله عز وجل. وأنا قلت لك لو دعيت إلى مسؤول أو كبير كيف يكون وقوفك بين يديه؟ لا شك في قمة الاهتمام. فما بالك إذا كان الداعي لك هو الله سبحانه وتعالى، فما بالك إذا كنت تقوم بين يدي الله عز وجل؟ فالأمر إيه؟ أجل وأخطر. ولذلك إذا أردت أن تعرف مظاهر عدم الخشوع في الصلاة تتبع الآتي. عايز تعرف الإنسان خاشع، كل واحد فينا مش بيسأل عن غيره، بيسأل عن نفسه هو الأول عشان تعرف أنت خاشع في صلاتك، صلاتك فيها خشوع ولا لا. لأنه إن الخشوع ده هو روح الصلاة، هو ركنها الآن. ولذلك مثلا ممكن إنسان يسأل سؤال يقول لك: يا أخي إحنا بنشوف ناس بتصلي لكن بيكذب، بيأكل الربا، بيسرق، بيعمل أمور كثيرة حرمها الله عز وجل، فأين صلاة؟ والله تبارك وتعالى يقول إيه؟ واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. طب ما نهتوش الصلاة عن الفحشاء، لم تنهه صلاة عن الفحشاء، ده معناه إيه؟ معناه أنه لم يؤد الصلاة التي أمر الله بها والتي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه صلاة فيها خلل ما. يبقى على كل إنسان أن يراجع إيه؟ أن يراجع نفسه. تجد مثلا من مظاهر عدم الخشوع في الصلاة كثرة الحركة، اللي هو عمال إيه؟ يتحرك كتير في الصلاة، ده مظهر من مظاهر عدم الخشوع في الصلاة. وإيه تاني؟ لأن القرآن بيقول: وقوموا لله قانتين. شفت الوضع ده؟ وضع العبد الفقير البائس المسكين بين يدي مولاه، إيش معنى بدن؟ وده من شعائر العبادة عند كل الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا نحن الأنبياء أن نضع اليمين على اليسار أو على الشمال في الصلاة، من باب الإيه؟ التذلل والخضوع، أنت واقف في حالة من الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. إذا كثرة الحركة تدل على عدم الخشوع، وكثرة الالتفات يدل على إيه؟ على عدم الخشوع. ولذلك لما سئل النبي عن الالتفات في الصلاة قال إيه؟ هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد أو من صلاة العبد، بيأخذ من صلاته، بيسرق من صلاته. وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. بيصلي كده. إذا كان العلماء اختلفوا هل الخشوع ركن من أركان الصلاة أم لا، الخشوع رك ولا لا، اختلف. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله: اختلف الناس، أي العلماء يعني، اختلف الناس هل الخشوع ركن من أركان الصلاة أم هو من فضائلها ومن مكملاتها. يقول: والصحيح الأول ومحله القلب. الصحيح الإيه؟ إن هو إيه؟ إن هو ركن ومحله إيه؟ يبقى الخشوع فين؟ في القلب. يبقى كانوا مختلف. وهكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بدليل أن الله تبارك وتعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، طيب يعني إيه معنى قول الله تبارك وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ ها؟ يعني إيه وإنها لثقيلة؟ الصلاة ثقيلة، أذن المؤذن لسه هروح أصلي، ولذلك الإمام طول شوية موضوع صعب خالص، ده معناه إيه؟ ولذلك استثقال الصلاة أحد الأدلة أو المظاهر على عدم الخشوع، شايف إن الصلاة إيه؟ ثقيلة، ثقيلة عليك، لأن الله تبارك وتعالى أثنى على الخاشعين. وبعدين يعني مش خشوعي بقى ولا خشوعك، ولا إذا كان الله تبارك وتعالى عاتب الصحابة على عدم الخشوع، الصحابة الصحابة خير القرون، فين الكلام ده؟ أو ما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحديد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا، ألم يحن يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال لم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنين ثم استبطأنا الله تبارك وتعالى، كأنه إيه أنتوا فين؟ كأنه لم يصلوا إلى القدر الذي أراده الله تبارك وتعالى. وده عتاب لمين؟ ده عتاب للصحاب، الصحاب. ولذلك لما أثنى الله تبارك وتعالى على زكريا وزوجه عليه السلام ماذا قال؟ قال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا وأصلحنا له زوجه، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ولما يقدم الهبة على الإصلاح كأنه يعطي بلا أسباب. نعيد تاني الآية، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا، الفاء دي لإيه؟ للترتيب والتعقيب، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. ودايما الولد في القرآن بلفظ الإيه؟ الهبة. ليه؟ أنت مالكش جهد، أنت أتيت الأمر شهوة، لكن الله أعطاك نعمة من أجل النعم اللي هي الذرية والأولاد، واسأل الناس المحرومين من الذرية كم هو في شوق إليها. يبقى دي هبة، أنت عملت بها حاجة سعادتك؟ أنت ليك دخل في الموضوع؟ ولا أتيت الأمر رغبة وشهوة؟ مش كده؟ فقال إيه القرآن؟ قال إيه؟ ووهبنا له يحيى وبدنا وأصلحنا له زوجة. يبقى قدم الهبة على الإصلاح، لأنه الله يعطي بلا إيه؟ بلا أسباب. طيب وبعدين؟ قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. وقال تبارك وتعالى في آخر سورة آل عمران وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال تبارك وتعالى أيضا في سورة الأحزاب قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات وبعدين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله الخاشعين والخاشعات. إذن الخشوع ده شيء يمدحه الله ويثني على أهله. ولذلك في فرق كبير جدا بين من قال الله تبارك وتعالى فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبين من قال الله عز وجل فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. في فرق بين دول ودول؟ لا، في فرق كبير جداً. بين هؤلاء وأولئك. ولذلك كل إنسان فينا يجب أن يراجع نفسه، يشوف هل المظاهر دي موجودة عنده. والالتفات يعني قلنا الأول الإكثار من الحركة دليل على إيه؟ على عدم الخشوع. وكذلك الالتفات في الصلاة، والالتفات ليس التفات البدن، إنما التفات ينقسم إلى قسمين: التفات حسي والتفات معنوي. التفات حسي وهو أنك الإنسان يتلفت كده وبص شمال ويمين، والتفات معنوي اللي هو التفات الإيه؟ التفات القلب، انصراف القلب عن الرب تبارك وتعالى. يصح الكلام ده أن تكون بين يدي الله؟ إحنا قلنا قبل ذلك كما جاء في الحديث أن العبد إذا استقبل القبلة فكبر يعني نصب وجهه، فالله عز وجل ينصب وجهه لعبده، فلا ينصرف الله عن العبد حتى ينصرف العبد عن ربه. بالله عليك صح الكلام ده؟ يصح؟ يصح أنك تنصرف عنه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة أن الله تبارك وتعالى يقول إذا قال الله عز وجل، يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت إلى آخر الآيات قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى في حوار بيدور بينك وبين ربك ولا لا؟ لما تتخيل أنت بقى هذا الحوار الدائر والقائم بينك وبين الله ثم تنصرف عن مولاك، هل هذا من الأدب؟ لا 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 لا، ليس هذا من الإيه؟ ليس هذا من الأدب. وكذلك استثقال الصلاة، لما تحس الصلاة ثقيلة معناها إيه؟ معناها ده دليل على عدم الخشوع. وكذلك عدم نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر، الإنسان بيصلي بس إيه؟ صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، معناها إيه؟ معناها إن الصلاة دي مش حقيقية، مش هي الصلاة التي إيه؟ التي أرادها الله عز وجل. إذا الصلاة لها سر عظيم وهو الخشوع، وهذا ما يجب أن نحققه، بدليل أن الله صدر بهذه الصفات، وفي صفات ربما أهم من هذا، لكن لا، الله أعلم بالأهم، أهم من وجهة نظري ونظرك، لكن الذي صدره الله هو الأهم اللي هو الخشوع. يبقى لما يتكلم عن الصلاة لأنها رأس مال العبد، والخشوع في الصلاة هو سرها وروحها ولبها وحياتها. الصلاة من غير خشوع لا إيه؟ لا وزن لا، بدليل قول النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب الصفة الأخرى من هذه الصفات أن الله قال إيه؟ والذين هم عن اللغو معرضون. قال العلماء ربط الله عز وجل أو جاء باللغو بعد الخشوع لأن من كثر لغوه لا خشوع له. يقول لك اللي يعينك على الخشوع أن تعرض عن الإيه؟ عن اللغو. طب إيه هو اللغو يا سيدنا؟ اللغو هو إيه؟ اللغو قال العلماء هو الشرك، ده معنى. معنى آخر هو المعاصي، ارتكاب المعاصي والذنوب. معنى ثالث هو كل ما لا نفع فيه، ده لغو. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا ها لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تبارك وتعالى عن عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور، إيه الزور؟ قالوا بقى الزور هو الشرك، الزور هو المعاصي، الزور هو الغناء، الزور هو اللغو. ولذلك السلف يقولون إيه؟ إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه. جلست في مجلس في إيه؟ في زور، في لغو، في بهتان، في كذب، في تدليس، ما أنتش عارف تغير، حاولت مش عارف، يبقى تعمل إيه بقى؟ سلام عليكم، تقوم من هذا ليه؟ من هذا المجلس. ليه؟ لأني أنت بهذا تعين هؤلاء، وأنت لم تنكر هذا المنكر. يعني إذا لم تستطع أن تنكره بيدك فعليك يا أخي أن تنكره بقلبك ثم تنصرف، ولا سلطان لأحد عليك، كما قال تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. شوف جامع ليه، بدأ بمين؟ بالمنافقين، وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم، لأن دول مصيبتهم وخطرهم أشد، بدليل قول الله هم العدو فاحذرهم، هم دول العدو مش غيرهم، هم العدو فاحذرهم. إذن إن جلست مع هؤلاء المنافقين والكذابين فعليك أن إيه؟ أن تنصرف. لماذا؟ لأن هؤلاء يخوضون فيما حرمه الله، بدليل أن الله تبارك وتعالى حكى لنا الحوار اللي دار بين أهل الجنة وأهل النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا إيه؟ لم نكن من المصلين، وبعدين ولم نكن نطعم المسكين، وبعدين وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نخوض مع الخائضين، نخوض مع الخائضين يعني إيه؟ معاهم مع خيل شجرة زي بيقولوا، يلا أي كلام، لا. وذلك هذا ما جاء بهم إلى إيه؟ إلى سقر والعياذ بالله، إنما أنت مأمور بغير ذلك. وبعدين كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، يقول إن أحدكم، يقول كان أحدنا يقول الكلمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيعد بها من المنافقين، أسمعها من أحدكم في المجلس الواحد 4 مرار. الواحد منكم بيقولها إيه؟ يعني كان زمان يقول كلمة يطلع من الإسلام، كما قال عز وجل حكاية على المنافقين، منافقين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبنا بطونا وأكذبنا حديثا وأجمننا عند اللقاء. فبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه، ما هذا الذي تقولون؟ قال تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا إيه؟ نخوض ونلعب، ما أنا كنا بنهرج يعني، كنا بنهزر يعني، إنما كنا إيه؟ نخوض ونلعب. ربنا يقول لك قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا إيه؟ مجرمين. شايف؟ طيب هل هم الناس اللي استهزأوا بالله وبرسوله وبكتابه كما قال الله عز وجل؟ ها؟ قل أبالله، قل لهم يعني يا محمد، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طب هم استهزأوا بالله وبآياته ورسوله ولا استهزأوا بالقراء؟ ها؟ استهزأوا بالقراء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبنا بطونا بيأكلوا كتير وجعب تحفته والكلام المشهور هذا اللي بنسمعه، وبعدين وأكذبنا حديثا وأجبننا عند اللقاء، عند العدو يردهم أو الناس يفروا. يبقى هم كده أهانوا مين؟ أهانوا القراء. طب القراء اللي يتكلم عن الله وكتابه ورسوله، قال لك مش القراء دول هم الذين يحملون كلام الله؟ هو أنت لما تتهم العلماء، الجماعة اللي بتشوفهم الآن يتهمون العلماء، يقول لك ابن تيمية وابن تيمية وابن تيمية وابن القيم، وده رأس الإرهاب كله ابن تيمية، مش كده؟ مش بيقولوا كده؟ طيب ويتكلموا عن الصحابة، تكلموا عن أبو هريرة، تكلموا عن سيدة عائشة، تكلموا مش عارف عن مين، وعن ماذا يقصدون بذلك؟ ماذا يقصدون؟ يقصدون الدين، يقصدون الله، يقصدون رسوله صلى الله عليه وسلم، هو يريد هدم الدين. بس ما يقدرش يجي كده إيه؟ على القرآن مرة واحدة كده، ما يقدرش، إنما هو يلف ودور، يلف ودور. تجاوزنا دي نروح للي بعده، تجاوزنا دي نروح للي بعده، لكن هو في الآخر عايز إيه؟ يريد الإسلام كله، هدم الإسلام، هو يقصد ذلك. يعني الذين يتهمون الصحابة هم يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون ذلك، لكن ما يقدرش يقولها كده مباشرة، يقول لك ما زال برضو في لسه ناس مسلمين وبتاع شوية عندهم إسلام، يعني لما تقول الرسول أو الله والقرآن يعني كأن دي صعبة شوية. لكن لما ما أتكلم على أبو هريرة مثلا رضي الله عنه وأرضاه ربما تكون مقبول، كلام الشيخ ابن تيمية كان متشدد واسلم مش عارف ايه واسلم واسلم، والكلام اللي بيقولوه هذا يبقى ايه؟ تجرب شوي وهكذا، خلصنا من دي ناخذ الخطوه اللي بعده وهكذا، هم يريدون ذلك. فلذلك احذروا هؤلاء، والانسان يجب ان يكون كما قال الله تبارك وتعالى في وصف صفات المؤمنين، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، لا تشارك فيه لا سماعا ولا قولا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول له يا لسان اتق الله فينا فإنما نحن بك
فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اللسان، اللسان الجارحة الصغيرة دي التي امتن الله عز وجل بها على اللسان، قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. لو وظفت هذه الجارحة فيما يرضي الله لكسبت خيرا كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. طيب ولو وظفتها في غير ذلك مصيبة كبيرة، كما قال النبي: وإن العبد ليقول الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: ما هن يا رسول الله؟ موبقات يعني مهلكات. قال ايه؟ الاشراك بالله، وبعدين والسحر، وبعدين وقتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. وقذف الايه؟ مش دي كلمة ولا مش كلمة؟ مش كلمة، يعني هي كلمة صغيرة لكن تبقى حجمها عند الله تهدم العمل، كما قال بعضهم: قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. والله تبارك وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يبقى دي جريمة كبيرة ولا لا؟ جريمة كبيرة، لا يعني تحتقر الكلمة، الكلمة لا وزن. الدخول الإسلام بكلمة، الخروج منه بكلمة، الطلاق بكلمة، الزواج بكلمة، البيع بكلمة، الشراء بكلمة، العهود بكلمة، المواثيق بكلمة. الكلمة دي لها ايه؟ خطر. او ما قال الله تبارك وتعالى عن كلمة اهتزت لها الدنيا، كلمة واحدة، اي كلمة؟ في اخر سورة مريم قال تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا ادا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. يبقى إذا الكلمة دي اهتزت لها الدنيا كلها وهي كلمة، اللي هم قالوا إيه؟ اتخذ الرحمن ولدا، بس كده. يبقى أنت متخيل الكلمة دي هينة؟ لا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا كثر الكلام إذا كثر الطعام فحذروني، فإن الدين فإن القلب يفسده الطعام، إذا كثر الطعام فحذروني فإن القلب يفسده الطعام، إذا كثر الكلام فسكتوني فإن الدين يهدمه الكلام، إذا ظهر المشيب فنبهوني فإن الشيب يتبعه الحمام. الحمام اللي هو إيه؟ الموت. تمام؟ فيقول إذا تكلمت كثير سكتون. ليه؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فهو على خطر عظيم. اللي بيتكلم كثير ده ايه؟ في في فيما لا يرضي الله، يعني هذا على خطر عظيم، على خطر. ولذلك كان عبد الله بن مسعود يقول: ليس شيء، يقول: والله الذي لا اله الا هو، عبد الله بن مسعود: والله الذي لا اله الا هو، ليس شيء احوج الى طول حبس من اللسان. وقال بعضهم: انصف لسانك من أذنيك، فإن الله جعل لك أذنين ولسانا واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. قال لك جعل لك إيه؟ وأذنين ولسان واحد، عشان إيه؟ تسمع أكثر ما تتكلم. لكن في بعض الناس مش ممكن، إذاعة مترقلة. الحسن البصري عليه رحمة الله كان يقول: يا ابن آدم اعلم أنه قد بسطت لك صحيفة ووكل الله عز وجل بك ملكين كريمين، أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك، والآخر عن يسارك يكتب سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت الصحيفة، ثم إذا كان يوم القيامة كان كما قال الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم الحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كما قال تبارك وتعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون. يعني تخيل كده، خليك دايما مستحضر ان ربنا وكل بيت ملكين لا يفارقونك ابدا الا في موضعين: عند قضاء الحاجة وعند قربك من اهلك، معاك على طول لا يفارقونك. طيب تخيل بقى لما تستحضر ان الملائكة دي معاك، كل ما تيجي تعمل حاجة سجلوها، ما يلفظه من قول الا لديه رقيب عتيق. وقال ايه: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يبقى كل ما يصدر عنك يسجله الله تبارك وتعالى، الملائكة تسجله عليك، تمام؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عظيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولذلك دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على أبي بكر الصديق فوجده يجذب لسانه، فقال: مه يا خليفة رسول الله. مه يعني اسم فعل أمر بمعنى كفف، ما هذا يعني؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد. هذا الذي، ده سيدنا أبو بكر يقول كده على لسانه: هذا الذي أوردني الموارد. أمال أنا وأنت تقول إيه؟ لما كان عبد الله بن مسعود يقول: يا لسان يا لسان، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. قل خيرا تغنم، لأن القرآن يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، ده في كلام كثير، هذا بتسجل عليك، بتسجل عليك وانت متخيل انه أمر ايه هين، لكن لا. زي ما سيدنا حذيفة بن اليمان يقول: كان الرجل يقول الكلمة على عهد رسول الله يعد بها من المنافقين، أسمعها من الواحد منكم في المجلس الواحد 4 مرار. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من الموبقات. تخيل، من الموبقات. إذا الأمر خطير ولا لا؟ الدرس اللي يجب أن نستفيده المرة دي وهو إيه؟ أنا بتتبع الآيات، هتقول لي في تكرار في الكلام، أقول لك أنا أحاول أن أدور مع القرآن حيث دار. أولا الكلام عن الخشوع لا يعني الصلاة، تكلمنا عن إقامة الصلاة قبل ذلك، لكن هنا قدر زائد هو المقصود بإيه؟ الخشوع. وفي كل آية جاء فيها شيء جديد سنتعرض له ونتبع كل آيات القرآن، ما استطعنا إلى ذلك سبيل. الدرس اللي نستفيده اليوم وهو إيه؟ أن نجتهد أن نخشع في صلاتنا، لأن المسألة مش مجرد كلام يا إخواني، إحنا عايزين الدروس المستفادة. إيه الدرس المستفاد؟ إن الخشوع في الصلاة، الصلاة دي أهم شيء، والخشوع هو روحها وسرها ولبها وقلبها كما قلنا. طيب أنا أحاول بقى أعمل إيه؟ أحاول أن أستحضر عظمة الله عز وجل، أحاول أن أصل إلى هذا الخشوع عشان أنفعل وأستفيد وأتأثر بهذه الصلاة. وزي ما قال واحد السلف يعني وصل كده إلى لفتة أرادها الله تبارك وتعالى، وهي إيه؟ والذين هم عن اللغو معرضون. يقول لك إن أعرضت عن اللغو وجدت الخشوع في الصلاة. اللغو ده كتير بقى، خاصة بعد الإيه؟ بعد الأجهزة المحمولة دي، طول اليوم أنت عمال تقلب وتقلب وتقلب وتقلب، الكلام ده له أثر على الإيه؟ أثر على القلب يا أخوان. لأن كان أحد السلف يقول: لا تكثر من النظر إلى أهل الباطل، فإن هذا داء يصيب القلب. لما تكسر النظر، لما تشوف مثلا يا اخي حتى العصاة، نظرك الى العصاة ده يؤثر في القلب، لا يمكن ابدا. طب انت مثلا اسال واحد اتفرج على شيء، يعني مش هنقول يعني جريمه كبرى، لكن نقول فيلم مثلا، ها ما عملش كبيره من الكبائر، تمام؟ بالله عليك يا شيخ أقلبه قبل أن يشاهد هو قلبه بعد أن شاهد؟ قلبه هو هو ولا تغير؟ لا والله تغير، والله تغير. ليه؟ لأن هؤلاء يجرؤونك على المعصية، يجرؤونك على المعاصي، يجرؤونك على البعد عن الله عز وجل. ولذلك هم ليه بيشتغل عليك في رمضان؟ يجي رمضان المسرحيات والأفلام، هو عارف أن الناس في رمضان تعود إلى الله. طب اشمعنى ما اشتغلش في شوال ولا ذي القعدة ولا ذي الحجة ولا رجب ولا المحرم؟ اشمعنى رمضان؟ لأنه مركز عليك في رمضان. أنت عايز تروح منه وعايز يضحك عليك، هو هيروح النار لوحده؟ لأنما عايز إيه؟ عايز حد يونسه في النار، يبقى تعالى معانا بقى. فيشتغل عليك، أنت كن يقظ. في قطاع طرق كثير جدا، كثيرين يقطعون عليك الطريق الموصل الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولما خط النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خطا في الأرض قال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا جانبية قال وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وانت ماشي كده على الطريق واحد يقول لك ايه، حود شمال حود يمين، اركن شمال اركن يمين، انا عاطف يمين انا عاطف يسار، مش عايزك تكمل في السكة دي. ليه؟ لانه هؤلاء قطاع الطرق يقطعون عليك الطريق الموصل الى الله عز وجل، وانت هذه غايتك. وكما قلنا العمر قصير، فالعبد المفلح الذي يوظف حياته وايامه ولياليه في طاعة مولاه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الدرس الأول نحاول أن نخشع في صلاتنا، الدرس الثاني والمهم أيضا وهو أن نبتعد عن اللغو، كل اللغو، خاصة أخواننا الأجهزة المحمولة هذه مصيبة. إنما إيه؟ قنن المسألة بينك ونفسك، ما بقولكش استغنى عنها، لكن لأنها يعني هو شر لا بد منه كما يقولون، بنستفيد منها لو وظفتها صح هنستفيد منها، لكن ما يضحكوش عليك. حاول أن تعرض عن كل اللغو، لأن هذا يفسد قلبك ويؤثر على خشوعك في الصلاة. والخشوع كما قلنا هو أهم ركن، بل هو أهم ما في الصلاة، لأنه روحها ولبها وكيانها وحياتها كما قال السلف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.